الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تكلمنا في الدرسين السابقين عن كتاب الطهارة وعن المسائل التي أوردها الشوكاني في متنه المسمى بالدرر البهية في المسائل الفقهية. فما هي المسائل التي تتعلق بالمياه والتي ذكرها الماتن عليه رحمة الله؟ نعم، عندك
قليل الماء وكثيرة.
المسألة الأولى ما هي؟ لا، كم عدد المسائل؟ طيب، ما هي المسألة الأولى؟ بدأنا بقلة الماء وكثرته أم بدأنا بمسألة هي أخرى؟ ها؟
ست مسائل.
ست مسائل، ما هي؟
الماء المطلق.
نعم،
الماء النجس مختلطة بطاهر وقليل الماء وكثير
والمستعمل والماء الراكد الذي هو الساكن. كم هذه المسائل؟
ست مسائل.
أعدها مرة أخرى.
الماء المطلق
والماء النجس
والماء الذي اختلط بطاهر وقليل الماء وكثير.
طيب، وقلة الماء وكثرة الماء والماء المستعمل
والسادسة.
أحسن، الماء الراكد. طيب، عندك يا محمد الماء القليل، من أهل العلم من حدد الكثرة بالقلتين فما فوق؟
الشافعية
والحنابلة. أحسن، وما هو حجتهم في هذا الباب؟ نعم، لكان الماء قلتين. أحسنت، وفي لفظ لا ينجس، والحديث صحيح في مجموع الطرق، ولا يكون الحديث أيضا كذلك مضطربا، بل هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المخالفات التي جاءت في ثلاث قلل وأربع وما أشبه ذلك كلها ضعيفة، فلا يصلح الاضطراب، لأن الاضطراب يكون في ما إذا تقاومت وكانت من جنس الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن، عندك ما هو تعريف القلة؟
اختلف العلماء في تعريفها.
نعم،
ومنهم من اعتبر أنها قلة من كلام بعد الحجر.
نعم،
منهم من اعتبر أن القلة عبارة عن فردتين، ومنهم من حسدها بالأبطال
ومنهم ذلك. أحسن، وماذا يترجح في ذلك؟
حديث قيل أن حديث خلال حجر ضعيف، وباقي الأقوال إنها هي عبارة عن اجتهادات شخصية،
اجتهادات علمية. لا دليل عليها. فالحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وجهل معنى القلة، هكذا كما نقل هذا جماعة من أهل العلم، منهم الإمام ابن الكسماني الجوهر النقي بتدبير سنن البيهقي. طيب، عندك يا محمد الماء المستعمل، ما تعريفه؟ نعم،
هو الماء الذي استعمل لرفع حدث او فرد او لقصد الغرض.
وما حكمه؟ نعم عندك. ما حكمه على القول الراجح اختصارا للوقت؟ ما هو؟ نجاسة. إذن الماء المستعمل لا يخرج عن كونه مطهرا هكذا. وما هو دليلك على ذلك؟ أنا الآن أتكلم عن الماء المستعمل ولا أتكلم عن الماء الذي اختلط بغيره. الماء المستعمل أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل بفضل ميمونة، أخرجه مسلم من حديث ابن عباس، وقد أجبنا أيضا على الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي من حديث رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل. قلنا بأن هذا الحديث ثابت وظاهره التعارض مع فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس في ذلك من التعارض شيء لأنه يمكن الترجيح. فنقول حديث النهي يفيد التحريم، وصرف من التحريم إلى الكراهة بحديث ابن عباس، فمن توضأ بالماء المستعمل فقد جاز له أن يصلي به لأنه توضأ بماء طاهر مطهر، وقد وقع في الكراهة. ومن وقع في الكراهة فلا يدل على أنه وقع في ماء لا يجوز التطهر به كما أسلفنا القول. تفضل اقرأ.
النجاسات هي غائط الإنسان مطلقا.
قل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله: والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وضمه إلا الذكر الرضيع ولعاب كلب وروث ودم حيض ولحم خنزير، وفيما عدا ذلك خلاف. والأصل الطهارة، فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح. إلا ناقل صحيح.
نعم.
لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه.
نعم، أو يقدم عليه. هذه هي ست مسائل ذكرها المصنف رحمه الله، وأضاف إلى ذلك قاعدة مهمة سنذكرها إن شاء الله تعالى بعد أن نذكر هذه المسائل مسألة مسألة. وقوله رحمه الله: والنجاسات هي. هذا فصل عنوانه فصل النجاسات، والفصل هنا هو ما اشتمل على بعض المسائل والأبواب، هو ما اشتمل على بعض المسائل والفروع الفقهية، وقد أورده المصنف هنا على هيئة المجاز وليس على هيئة الحقيقة، لأن الفصل في لغة العرب يطلق على جزء المكان الذي يحتوي على أشياء كطلاب وبضاعة وما إلى ذلك مما يدخل في تعريف الفصل لغة. وقوله النجاسات، النجاسة نجاستان: نجاسة لغوية ونجاسة اصطلاحية. فأما النجاسة اللغوية فهي بمعنى القذارة. وأما النجاسة الإصطلاحية فتنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأولى معنوية، والثانية حسية، والثالثة حكمية. فأما النجاسة المعنوية فهي كنجاسة المعتقدات وما عليه أهل الكفر من الضلال والإلحاد وعبادة الأصنام والأوثان، فهم وما هم عليه من الكفر يعتبرون في نجاسة. وعلى ذلك يتنزل قوله تعالى: إنما المشركون نجسة. لا يدل هذا على أن أجسادهم نجسة أو أن ثيابهم نجسة، ولكن هم نجس فيما يعتقدون وفيما هم عليه من الكفر والضلال، خلافا لبعض الأحناف والهادوية، فإنهم يقولون بأن النجاسة تقع في الكافر، أي تقع في جسده وتقع في معتقده، فجعلوا قوله تعالى إنما المشركون نجس، قالوا النجاسة الحسية والمعنوية. ولا أطول في نجاسة الكافر لأنني سأذكرها كمسألة مستقلة بعد أن أنتهي من المسائل الست التي ذكرها الماتن عليه رحمة الله. والنجاسة الثانية من ناحية اصطلاحية هي النجاسة الحسية، وتنقسم إلى قسمين: إلى نجاسة مغلظة، وإلى نجاسة مخففة. فالنجاسة المغلظة ما ثبتت بدليل قطعي، ونقصد بالقطعي هنا المتواتر، ومثال ذلك نجاسة دم الحيض، فقد ثبت بالدليل القطعي المتواتر أن دم الحيض نجس، لقول الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. وكذلك لحم الخنزير نجس، وهذه مغلظة. لماذا؟ لأنه ثبت بدليل قطعي أي متواتر، وفي ذلك قوله سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وهذه تسمى بالنجاسة الحسية المغلظة. ولكن نجاسة لحم الخنزير من حيث الطعم وليست من حيث العين، وسنبين ذلك إن شاء الله مفصلا، وسنذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة في درسنا إن شاء الله هذا أو في الدرس الثاني على حسب وقت الدرس. والنجاسة الحسية الثانية وهي المخففة، وهي ما ثبتت بدليل ظني، بمعنى لم يبلغ إلى حد التواتر، ومثال ذلك كنجاسة بول الجارية، فإنه لم يثبت بدليل قطعي وإنما ثبت بدليل الآحاد وهو ظني. وأيضا كذلك نجاسة النعل إذا أصيب بالأذى فإنه ورد بدليل ظني يفيد الآحاد كما سيأتي من حيث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأما النجاسة الثالثة الاصطلاحية فهي النجاسة الحكمية، والنجاسة الحكمية هي ما تكون لرفع الحدث الأكبر، وذلك الغسل من نزول المني، فإن النجاسة هنا حكمية، فكما ترون أن الرجل إذا وقع في الجنابة قام واغتسل حكما شرعيا أتى بالاغتسال فيغسل مكان نزول المني ويغسل بقية الجسد، فهل هذا لنجاسة حسية معينة أم من حيث الحكم الشرعي؟ من حيث الحكم الشرعي فهي نجاسة حكمية، وعلى هذا فهذه هي النجاسات الثلاث التي ذكرناها. وابتدأ المصنف رحمه الله بالمسألة الأولى في باب النجاسات فقال غائط الإنسان مطلقا، وهذه هي المسألة الأولى. وقوله مطلقا بمعنى أن الغائط نجس، بمعنى أن الغائط نجس مطلقا، سواء خرج من الرجل أو من المرأة، من الصغير أو الكبير، من الحر أو العبد، فهو نجس، وهذا معلوم من الدين بالضرورة. وقد جاء في مسند الإمام أحمد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ما اسمه؟ نعم نعم الأنصاري، جاء عنه رضي الله عنه أنه قال صلينا خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخلع نعاله وهو في الصلاة، فخلعنا نعالنا، فلما أكمل النبي عليه الصلاة والسلام صلاته قال لقد رأيتكم وقد خلعتم نعالكم، فلما قالوا رأيناك تفعل ذلك ففعلنا يا رسول الله، قال لقد جاءني جبريل فأخبرني بأن فيهما أذى فخلعتهما. فهذا يدل على أن الغائط وهو الأذى يعتبر من النجاسات، وهذا شيء معلوم بالضرورة، ولا خلاف بين أهل العلم في أن الغائط يعتبر من النجاسات التي هي معلوم من الدين بالضرورة. المسألة الثانية وهي البول، وقد قال المصنف رحمه الله وبوله إلا الذكر الرضيع، وقد يتبادر إلى الأذهان أن البول يكون نجسا إلا إذا كان البول بول رضيع، وليس الأمر كذلك، بل بول الرضيع يعتبر نجسا وليس بطاهر. والتخفيف الذي جاء في حديث أبي السمح وجاء في حديث علي بأنه يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، إنما هذا يفيد التخفيف، كالمني جاء في حديث عائشة أنها كانت تفرطه إن كان يابسا، أو كالمسح على الأرض للنعال، هل خفف الأذى بهذا المسح على وجه الأرض؟ الجواب نعم. وهل هذا التخفيف يدل على طهارة الأذى؟ الجواب لا. فإذا ورد التخفيف عن الشرع فإنه لا يدل على أن هذا الشيء طاهر، بل هو نجس إلا بقرينة تدل على ذلك. وقد سبق وقد قلنا لكم بأن المطهرات كثيرة، منها الماء وهو الأصل في الطاهرات. وهناك فرق بين إذا قلت لكم المطهرات وبين الطهارات. الطهارات تنقسم إلى قسمين، إلى طهارة أصل كما سبق، وإلى طهارة فرع وإلى طهارة البدن. فطهارة الأصل إلى كبرى وإلى صغرى، والصغرى الطهارة بالغسل إلى الكبرى، والصغرى الطهارة بالوضوء، والبدن التي هي التيمم. لكن المطهرات الأصل فيها ماذا؟ الماء. الأصل ماذا؟ الماء. والبدن التراب. والبدن التراب. فهنا في مسألة هذه التي أتكلم فيها الآن عن قضية التطهير، فنحن قلنا بأن المسح الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام أفاد التخفيف، فهل التخفيف يدل على أن هذا الشيء ليس بنجس؟ جواب لا، هذا حكم تشريعي، لأن قلنا سابقا بأن الأصل في المطهرات الماء، ثم بعد ذلك يرد البدل، ويكون أيضا التطهير بالتشميش وبالمسح وبالاستحالة، وأيضا كذلك يكون بالجباغ بالجلود وما أشبه ذلك من الأقسام المتعددة. ولا شك أننا سنتكلم عنها في هذه الدروس القادمة، وننوه على بعضها على حسب المسائل الواردة في هذا الكتاب، والتي أيضا سنتكلم عنها مما لم يذكره المؤلف رحمه الله. وعلى هذا فلا خلاف بين أهل العلم في أن البول يكون نجسا، البول يكون نجسا، لكن هناك خلاف يسير، هناك خلاف يسير في قضية بول الرضيع، وإلا في الأصل على أنه نجس كما بينا. وأما نجاسة البول التي اتفق عليها أهل العلم فقد استدلوا بحديث أنس، وجاء أيضا كذلك من حديث أبي هريرة والحديث في الصحيحين أن أعرابيا دخل إلى مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام فبال في طائفة منه، بمعنى في مكان منه، فرآه الصحابة فزجروه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال لهم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ثم قال صبوا على بوله ذنوبا من ماء، معنى صبوا على بوله دلوا من ماء. فهذا الحديث يفيد على أن البول نجس، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصب، والصب في حد ذاته أن يصب الرجل الماء ثم بعد ذلك ينزح هذه النجاسة ويكنس هذه النجاسة التي تكون على الأرض. وأيضا كذلك استدل أهل العلم بما يدل على نجاسة البول بحديث ابن عباس الذي في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين وقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس النميمة، وأما الآخر فكان لا يتنزه من بوله. والحديث عند البخاري وأصله متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنه. وقع الخلاف بين أهل العلم في قضية الغسل وفي قضية التطهير للثوب أو البدن أو المكان، إذا وقع فيه البول وهو بول الصبي والصبية. فاختلف في ذلك على عدة مذاهب. المذهب الأول ذهب الحنابلة والشافعية وكذلك الظاهرية إلى أنه ينبح أو يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية سواء وقع في الثوب أو في البدن أو في المكان، واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بول الغلام ينبح عليه وبول الجارية يغسل. وهذا الحديث صحيح وله شواهد من حديث أبي السمح وشواهد أخرى عن غيره، وهذا هو المذهب الأول عملا بحديث علي رضي الله عنه الذي سبق ذكره. المذهب الثاني ذهب الأحناف وجمهور أهل البيت إلى وجوب الغسل فيهما، واستدلوا بحديث الأعرابي وقالوا لا فرق بين الرجل سواء كان صغيرا أو كان كبيرا، سواء أكل الطعام أم لم يأكل الطعام، فما جاء عن الأعرابي أن النبي عليه الصلاة والسلام صب على بوله ذنوب من ماء أو أمر بصب ذنوب من ماء، فإنه يدل على وجود الغسل، فلا فرق عندهم بين الكبير والصغير، ولهذا أخذوا بهذا الحديث وهو حديث الأعرابي الذي سبق وأشرنا إليه. وكذلك استدلوا بحديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين وقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة وأما الآخر فكان لا يتنزه من البول. قالوا لفظة من البول تدل على أن الاستغراقية بمعنى من كل بول، وعلى أنها تفيد أيضا كذلك الجنس بمعنى جنس البول، لكن يرد عليهم ويقال قد جاء في بعض الروايات من بوله، فأفاد على أنه على الشيء المضاف إليه. هذا أمر. الأمر الثاني من رد عليهم بحديث علي وحديث أبي السمح الذي سبق، لأن هذا نص، وهذا هو المذهب الثاني. المذهب الثالث ذهب إليه بعض الفقهاء وهو مذهب غريب، وقالوا بل النضح في بول الصبية وبول الصبي، قالوا لابد من النضح بمعنى الرش، وهذا لا دليل عليه البتة، بل هو مذهب ضعيف جدا. الأعجب من ذلك ما ذهب إليه ابن حزم. ماذا قال ابن حزم؟ قال بل يرش على أي بول سواء كان البول للكبير أو للصغير، هذا مذهب شاذ بل مخالف، والذي يظهر أن أبا محمد عليه رحمة الله وهو ابن حزم فهم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام صبوا بمعنى رشوا، لا، الصب في لغة العرب معروف معنى صب الماء الكثير، والرش هو أن تأخذ الماء وترش به رشا أو تنضح نضحا، لا يشترط فيه الغسل. فحديث الأعرابي واضح في أنه لا يفيد ما ذهب إليه المصنف عليه رحمة الله. هذه المسألة الثانية التي ذكرها المؤلف. المسألة الثالثة وهي لعاب الكلب. كان الأولى بالمصنف عليه رحمة الله أن يقول لوق الكلب. لماذا؟ لأمرين اثنين. أولا أن الحديث ورد بلفظ الولوغ، ورد بلفظ الولوغ كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. الأمر الثاني أن الولوء أعم من اللعاب، فاللعاب هو ما سال من الكلب، ما سال من فم الكلب، هذا هو اللعاب. لكن الولوغ ما هو؟ الولوغ في لغة العرب أن يدخل الكلب لسانه في الماء سواء سال منه لعاب أم لم يخرج منه اللعاب، وسواء أحرك لسانه أم لم يحرك. فمعنى أنه إذا ولغ بمعنى وضع لسانه في الإناء فقد نجس الإناء. وعلى ذلك فالأولى للمصنف عليه رحمة الله أن يقول ولو الكلب، لأنه أعم في الحكم التشريعي. ولم يختلف أهل العلم في أن ولو الكلب نجس، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، وفي بعض الروايات سبع مرات أولاهن بالتراب. واستدلوا أيضا بحديث عبد الله ابن المغفل وهو أيضا في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعثروه الثامنة في التراب، وعثروه الثامنة في التراب. فهذا التشديد من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على أن الكلب إذا ولغ فقد نجس الماء أو نجس الإناء. ومع ذلك اختلف العلماء في نجاسة الكلب. هنا النجاسة جاءت بغسل الإناء من ولوغ الكلب، فهل الكلب يكون نجسا أم ولوغه هو النجس؟ الجواب لأهل العلم في هذه المسألة ثلاث مذاهب. المذهب الأول ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الكلب وما تولد منه نجس، وقالوا بأن حديث أبي هريرة قد ذكر الولوغ، والولوغ من الكلب، وما بقي في الكلب من بول أو رجيع أو عظم أو لحم فإنه نجس، وكذلك الشعر. وقالوا إذا لمس الرجل الكلب وجب عليه أن يغسل يده، وجب عليه أن يغسل يده. لماذا؟ قال ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الجزء وأراد به الكل. وقالت المالكية وهو الذي عليه مالك بن أنس قالوا الكلب طاهر، بوله ورجيعه وشعره وجسده ولحمه، فإذا لمس الرجل شيئا منه فهو على طهارة، ولا يستلزم من ذلك أن يغسل يده أو أن يغسل ثوبه أو جسده أو ما أشبه ذلك. ثم قالوا إنما النجاسة في الولوغ، فقالوا نتوقف عند الدليل، واستدلوا بهذا الحديث، حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن مغفل. المذهب الثالث وهو مذهب الأحناف. قالت الأحناف ولوغ الكلب نجس، وهذا ما ورد به الدليل، وما تولد منه نجس. انتبهوا، لا يقول لقائل إذن الأحناف ما خالفوا الحنابلة والشافعية الجواب نقول بل خالف الحنفي الحنابلة وخالف الشافعية، لأن الحنابلة والشافعية قالوا الكلب بجميع أعضائه وما تولد منه. ماذا يتولد من الكلب؟ يتولد البول، يتولد الرجيع، يتولد من الكلب الرعاف، الدم، العرق. نعم، ما يخرج منه. هذا مذهب، هذا مذهب، هذا مذهب من يقول ما تولد منه. فالشافعية مع الأحناف اتفقوا في هذا، لكن اختلفت الأحناف مع الشافعية، أن الشافعية والحنابلة قالوا ما تولد منه وما كان فيه من الشعر ومن الجلد ومن اللحم إلى غير ذلك، والحنفية قالت لا، ما تولد منه، أما الشعر وما أشبه ذلك فلا يدخل، وهذا هو المشهور على مذهبهم. وقالوا حجتنا في ذلك أن الحديث قال إذا ولغ، والولوغ متولد، إذن يحمل على كل شيء تولد من هذا الكلب. والمذهب الراجح في المسألة هو مذهب الأحناف، المذهب الراجح في المسألة مذهب الأحناف لعدة أمور. الأمر الأول أن لحم الكلب، أو نقول أن بول الكلب، نحن نتكلم عما تولد، أن بول الكلب ودم الكلب وكذلك أيضا الغائط منه له رائحة كريهة ونجاسة واضحة شبيهة من حيث الحكمية بالولوغ. ثانيا، أو الأمر الثاني، ثبت علميا أن الولوغ فيه كمية كبيرة من الجراثيم تتفق مع بقية ما يتولد من الكلب من الدم ومن البول ومن الرجيع وما أشبه ذلك، فهنا تشابه من حيث الحكم، تشابه من حيث الحكم، لأن الأصل في الحكم التشريعي أن يؤخذ بنص أو أن يدخل في جملة نص، فهذا ما دخل في جملة نصوص، وهو أن ما تولد من الكلب أولا ثبت أنه يتسبب في أمراض متعددة، وكذلك اللعاب ثبت أنه يتسبب في أمراض متعددة، ثبتت أيضا في القذارة في اللعاب كما ثبتت علميا في البول وفي الرجيع، ثبت أيضا كذلك أن هذا الكلب من حيث اللعاب ومخرج البول من جسد العروق، ويجتمع البول ويجتمع الرجيع من محب واحد، وذلك لأن الطعام أو الشراب الذي يأخذه الكلب يخرج منه اللعاب ويخرج منه الرجيع ويخرج منه البول، فيجتمع الجميع تحت مفاسد معينة، وهذه المفاسد ثبتت علمية. فعلى هذا نحن نقول بالنص، لكن نقول بالرجيع والبول لأنه شابه من حيث الحكم، وهكذا الحكم التشريعي في المسائل. فإنك نعم، هو بالنسبة لهذا نقول مشابهة، نقول مشابهة، لأن المقصود بالقياس أن توجد هناك علة، ولو حملناهم بالقياس أيضا لما أبعدنا، والقياس يعتبر من الوسائل، هو ليس بحجة قطعية، لا يرد مطلقا ولا يقبل مطلقا، ولكن فيما وافق النص أو ما شابه النص. وعلى ذلك رجحنا هذا المذهب. إذن الآن تكلمنا عن الكلب، عن أعضائه وعن لؤاء وعن ولوغه وعما تولد منه. بقي قضية التطهير، قضية التطهير من ولوغ الكلب. اختلف أهل العلم أيضا في هذه المسائل أو هذه المسألة على عدة مذاهب. ذهبت الشافعية والحنابلة وجمهور أهل العلم إلى أن الإناء إذا ولغ فيه الكلب يغسل 7 مرات. واحتج بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 أولاهن بالتراب. والمذهب الثالث، وهذا المذهب أيضا أخذ به المالكية، أو مذهب المالكية ومذهب الشافعية ومذهب الحنابلة وعليه الجمهور. المذهب الثاني وهو مذهب الأحناف، وللأحناف في ذلك مذهب غريب. قالوا بأنه يغسل ولكن لا نغسله 7 مرات الذي هو الإناء، وإنما نكتفي ب3 مرات. وقالوا بأن حديث أبي هريرة السابق اغسلوه 7 قد نسخ بما جاء عن أبي هريرة فيما أخرجه الدارقطني وغيره أن أبا هريرة قال يغسل من وضوء الكلب 3 مرات، واستدلوا بهذا الأثر. وهذا مردود عليهم من جهتين: الجهة الأولى أن هذا لا يثبت، وإن كان الشيخ ناصر والبعض حسنوا هذا الأثر أو صححوه وقالوا بأنه ثابت. الأمر الثاني نقول بأنه أثر، ولا يجوز الاحتجاج بالأثر في مقام الحديث. الأمر الثالث أنه لا يجوز النسخ بقول الصحابي، وإنما النسخ يكون بما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد النظر في حقيقة النسخ. الأمر الرابع أن أبا هريرة رضي الله عنه هو الذي روى الحديث، وعلى قولنا بأنه ثبت عنه فنقول بأنه قد اجتهد وقد وقع في الخطأ، لكن طالما والأثر لم يثبت عن أبي هريرة وهو الراجح لذلك فلا يستند إلى الأثر مطلقا سواء صح أم لم يصح، لأنه لا يدخل في باب النسخ. وبعض الأحناف قالوا يندب أن يغسله 7 يستحب، والواجب أن يغسله ماذا؟ 3، جمعوا ما بين الروايتين، وهذا أيضا كذلك مردود، لأن الواجب لا يصرف إلى الاستحباب إلا بدليل شرعي، وهذا قول صحابي اجتهادي، والصحابة يصيبون ويخطئون. وهذا هو المذهب الثاني. المذهب الثالث وهو في قضية الغسل، وهذا ما ذهب إليه جماعة من أهل الحديث وجماعة من أهل الفقه، منهم الإمام الطحاوي وابن منده وغيرهما من أهل العلم والفقه، حيث قالوا بأنه يغسل الإناء 7 مرات، يغسل الإناء 7 مرات ويعفر الثامنة في التراب، وهذا هو الراجح، حيث قالوا بأنه يقيد الحديث وهو حديث أبي هريرة بحديث عبد الله ابن مغفل. إذن ماذا يترجح عندنا في هذه المسألة، وهي قضية الإناء إذا ولغ فيه الكلب، أن نغسله 1 مرة؟ 7 مرات. وأن نعفره 2؟ نعم، 6 تراب. وأن نعفره، نعم، نعفره 2؟ 6 تراب. نعم.
لو أخذنا بالمذهب الثالث كما قلت هو الراجح نحتاج إلى غسل 9 لإزالة التراب.
نعم، يحتاج إلى 9 لا تغسله، انضح عليه، انضح عليه. بعض أهل العلم، وهذه مسألة ثانوية وهي مسألة التعثير، قال بعضهم إذا قلنا 8 أن يعفر بالتراب فإننا نحتاج إلى 9. ففي المسألة في قولان: القول الأول وهو مذهب ابن منده والطحاوي جماعة من الفقهاء المحدثين قالوا عفروه الثامنة بالتراب لا يستلزم أن تغسله التاسعة وعاشرة إلى آخره، لأن المقصود أنها لا تزول النجاسة إلا بعد أن تأتي بالتعفير الثامنة، فلا يقصد بذلك الزيادة، لأنك إذا أتيت بالتعفير معنى أنك ختمت الواجب الشرعي. ثم الغسل للتاسعة هو من أجل إزالة هذا التراب وليس من أجل الحكم الشرعي، هذا مستحيل. التراب من أجل نضح التراب، إعادة التراب. بعضهم قال نحمل الحديث عفروه الثامنة بالتراب بمعنى اجعل واحدة من الثمان بالتراب، ولو جعلتها حتى الأولى أو الثانية نقول واهل الحديث أنه الثامن تعفر بالتراب. هنا جاءت بعض المقالات للأسف في السبعينات في الستينات عن بعض الكتاب العرب، يقول أحدهم في صحيفة من الصحف المصرية قال مما يؤسف له أنه لا زال بعض المتشددين ممن يدعون العلم يقولون بأن الإناء إذا ولغ فيه الكلب فإنه لابد أن يغسل سبع مرات وأن يعفر ثانيا بالتراب. قالوا هذا إن دل فإنما يدل على بعض الغباء الذي فيهم، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث عن عصر قديم، أما عصرنا الحاضر فإنه يتنافى معه بسبب وجود المطهرات التي موجودة بكثرة. فرد عليهم أحمد شاكر عليه رحمة الله رد طيب في المسند عند هذا الحديث حديث أبي هريرة، و للأسف أنهم لم يستجيبوا لهذا الرد، ولم يستجيبوا لأهل السنة والجماعة عندما ردوا في مصر على هؤلاء الكتاب العلمانيين، حتى جاء رد من أحد علماء أوروبا عن الكفر والضلال، فقال أتيت بكلب وتركته تحت هذا الماء فولغ في هذا الماء، قال ثم أتيت بأحسن المطهرات وبأعظمها فغسلته مرات بل عشرات، قال وجعلت هذا الإناء على أعظم المجاهر الموجودة عندي فوجدت أن النجاسة كما هي لم تتغير، ما زالت المكروبات والجراثيم. قال فانتقلت إلى ما ورد في دين محمد الهاشمي العربي، قال ففعلت مثل ما ورد في الحديث، قال ثم عرضت هذا الإناء للمجاهر فوجدت أن ما تحدث به محمد العربي الهاشمي حق وصدق بل ووافق الواقع، فكانت هذه راجعا للعلمانيين في مصر والذين تكلموا بهذا أنهم لم يستجيبوا أهل العلم حتى أثبت العلم الحديث أن السنة توافق العلم الحديث، ذلك إذا كان العلم الحديث صحيحا على وفق من الدين. تفضل.
أن هناك ورد
في الروايات. نعم. وما صحت
روايات ظهور
أن أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله. سبع مرات.
سبع مرات لهن بالتراب.
نعم. هو ذكر هذا ابن حجر ونقلته عنه في كتاب المناهل الرضية. وجمعت في الحديث بحثا يقارب 20 صفحة. وإن شاء الله سأعطيكم الجزء لكاملهم تقفون على هذا الأمر، والذي يظهر أن أقوى الروايات أولاهن، لكن ما فيها أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب لا، لأن التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا بلغ الكلب في ناء أحدكم فاغسلوه سبعا أولاهن بالتراب لا يقصد من السبع، ولكن يقصد مع السبع، وهذا على من حمل أن نؤثره الثامن بمعنى أولاهن، لكن الحديث لا يفيد ذلك، ولكن المقصود بأن أولاهن بالتراب أي إذا غسلته سبعا فإنه جاز لك أن تجعله على أنه لهن بالتراب. فإذا جعلته الثامنة وكانت هذه من باب الاستحباب ستكون الثامنة بالتراب. اتضح هذا؟ اتضح هذا بالنسبة لهذا المنصوص، وأشرنا إليه أيضا كذلك في كتاب المناهج، وإن شاء الله نعطيكم الجزء في المبادئ من أجل أن تقفوا على هذه المسألة. ونقلنا أيضا بعض النقولات لأهل العلم. وابن حجر لماذا حمل هذا القول؟ حمل هذا القول على أنها سبع، حمل القول هذا على أنها سبع، من السبع واحدة بالصراط. لكن نقول هذا في حالة ما إذا اكتفى الرجل بالسبع وجعل منهن التراب، وقوله أسره الثامنة أفاد ماذا؟ الاستحباب. التراب فإذا جعلته سبعا فجعل الثامنة ترابا، وإذا جعلته سبعا وما عرفت الثامنة فجعل أولاهن بالتراب، لأنه قد جاء في بعض الروايات أولاهن، وجاء في بعض الروايات أوسطهن، وجاء في بعض الروايات أخراهن، لكن أوسطهن لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اتضح يا محمد؟ طيب، المسألة الرابعة التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله، وهي قوله وروث. الروث لا خلاف بين أهل العلم في أنه نجس، واستدلوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، قال أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغائط، بمعنى فكان الغائط، وأمرني أن آتي له بثلاثة أحجار. قال ابن مسعود فوجدت حجرين فالتمست الثالثة من الأحجار فلم أجده، فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين ورم الروثة وقال إنها بكس. قال أهل العلم هذا يدل على أن الروثة بكس. اختلفوا هل بمعنى النجس أم لا، أو بمعنى القذارة، خلافات لغوية لا يلتفت إليها لأنها ستأتي في الكتاب. وجاء في رواية لمحمد بن خزيمة عليه رحمة الله، وهو من تلامذة البخاري كما أوردها في صحيح ابن خزيمة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها رث، إنها روثة حمار. هذه زيادة، إنها روثة حمار، لكنها جاءت من طريق زياد بن الحسن بن فرات وهو ضعيف، وقال أبو حاتم بأنه منكر الحديث، قال لا يستدل بحديثه. نعم، زياد بن الحسن بن فرات، هذا الرجل ضعيف، والضعيف إذا خالف الثقات فحديثه منكر أم شاذ؟ الجواب منكر، لأن الشاذ إنما يطلق على رواية المقبول إذا خالف من هو أولى منه، أما الضعيف إذا خالف الثقات أو خالف من هو أولى منه في الروايات المقبولة فإن الزيادة تكون من قبيل المنكر. وعلى هذا فهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كونها روثة حمار، لكن نقل ابن التيمي عليه رحمة الله من ناحية لغوية، وهو يتكلم عن حقيقة الروثة، فقال إن العرب كانوا يطلقون الروثة على روثة الحمار والبغل والخيل، واختلفت أنظار أهل العلم في بقية الأجبال والرديع والغائط الذي يخرج من الحيوانات، هل يقال له روثة أم لا يقال، ثم هل يكون نجسا أم لا يكون نجسا. وسنفرد إن شاء الله تعالى مسألة مستقلة في هذا الباب، وذلك عندما ننتهي من المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله. لكن نقول بأن الروثة لا خلاف بين أهل العلم في كونها لا تصلح أن تكون طاهرة، لا يصلح أن تكون طاهرة. وأما هل أجمع أهل العلم على أن الروثة تطلق على الخير، على روثة الخير وروثة البغل والحمار؟ الجواب لا، لم يحصل إجماع، بل حصل خلاف، وسنبينه إن شاء الله تعالى في بابه. وهذه هي المسألة الرابعة التي ذكرها المصنف رحمه الله. المسألة الخامسة وهي دم الحيض، وفي ذلك عدة مقامات. المقام الأول تعريف دم الحيض. دم الحيض هو الدم الخارج من قبل المرأة أثناء الدورة الشهرية، ويسمى بدم الحيض. والمقام الثاني حكمه، أما حكمه فإنه نجس بإجماع أهل العلم، بقول الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. وهذا يدل، وهو قوله حتى يطهر، بمعنى أن النساء على نجاسة وأن دم الحيض نجس. واستدلوا أيضا كذلك على نجاسته بحديث عائشة رضي الله عنها، وهو حديث متفق عليه. قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدأ الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة. وفي رواية: فأمسكي عن الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. فهذا الحديث أفاد على أنه نجس. المقام الثالث في دم الحيض وهو أوصافه. فكيف نعرف دم الحيض؟ الجواب يجيب على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة فيما أخرجه أبو داود والنسائي، والحديث حسن، أن فاطمة بنت حبيش، والحديث من حديث عائشة أيضا، أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض. فقال النبي عليه الصلاة فهل أدع الصلاة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن دم الحيض أسود يعرف، إن دم الحيض أسود يعرف. وقوله عليه الصلاة والسلام يعرف بمعنى له رائحة كريهة، فإذا كان كذلك فدعي عنك الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. وقصد بالآخر إذا كان عرقا، وهو ما يسمى بالاستحاضة. وهناك فرق بين دم الحيض والاستحاضة كما سأبينه إن شاء الله تعالى. فأوصاف دم الحيض من خلال حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن جملة الأحاديث الأخرى ما يلي: أولا، أنه دم فيه شيء من الإسوداد، وهو يميل إلى الحمرة. الوصف الثاني أنه يعرف بمعنى له رائحة كريهة. الأمر الثالث أن المرأة عندما يأتي لها لا يأتي إلا من قبلها ولا يأتي إلا في أيام الدورة غالبا، أيام التي تعودت فيها المرأة. الأمر الرابع أن هذا الدم عندما يخرج من المرأة تحس المرأة بشيء من الأوجاع أو بشيء من الأتعاب أو الالتهابات، ولكن ما يشترط في دم الحيض أن يكون هذا الدم على شيء من الالتهابات، لا، أحيانا ربما المرأة ما تحس، لكن نقول هذه هي القرائن التي يوصف بها هذا الدم. في بعض الروايات أنه قال عليه الصلاة والسلام فإنه دم أسود يعرف، بمعنى أو يعرف، يعرف، تكلمنا على يعرف، قالوا بمعنى تعرفه النساء، فالمرأة في الحقيقة هي التي تعرف الدم، ويكون هذا الدم في أيام الدورة وعلى ما ذكرنا لكم في هذه من هذه أو بهذه الأوصاف التي حددناها. نعم. من قبل المرأة. لا، من قبل المرأة. نبهنا عليه في التعريف، كتبت من قبلها كذا أم لا؟ نعم، من قبل المرأة. وعلى هذا فهذا هو دم الحيض. هناك دم ثاني قاله دم النفاس. ما هو؟ هو دم الحيض، لكن لا يخرج من المرأة إلا قبيل الولادة أو عند الولادة أو بعد الولادة، وهو ينحبس في رحم المرأة ولا يخرج بسبب الحمل، بسبب الحمل فينحبس في ذلك الحال حتى إذا نفست المرأة، سميت بنفساء لأنها تتنفس، مع أن تتنفس وتخرج الجنين، وتتنفس وتخرج هذا الدم الذي هو دم الحيض، فقال له دم النفاس من هذا الباب، ولا خلاف بين أهل العلم أنه نجس. وهناك دم ثالث أيضا وهو دم الاستحاضة. ما هو دم الاستحاضة؟ هو ما يسمى بالنجس، يخرج في غير أوقات الدورة، وإذا خرج خرج دما عاديا كالدم الذي إذا جرح الرجل خرج منه أو خرج من جسده، فهذا يقال له دم الاستحاضة. فإذا كان من المرأة هذا الدم وكان في غير الدورة وفي غير أيام النفاس فإن هذا دم استحاضة، ولا يلزم على المرأة أن تغتسل، ولكن يلزم عليها أن تغسل هذا الدم المكان يعني أن تستنجي، وأيضا كذلك عليها أن تتوضأ إذا أرادت أن تصلي وصلت. وهذا مستفاد أيضا من حديث عائشة كما سبق بيانه ووضحناه. طيب، نقف عند هذه المسألة، وبقي المسألة أحكام متعددة، وهي الدم هل ينزل من المرأة أثناء الحمل ويكون دم حيض أم لا يكون كذلك، وكنا نرجح بأنه قد ينزل في أيام الحمل ولكن يكون نادرا، لكن سيطول الكلام عليه وهناك مذاهب لأهل العلم سنستقصيها إن شاء الله في الدرس القادم توفيق الوقت والانتهاء الوقت. أيضا هناك مسائل قضية الكدرة والصفرة والقصة وما أشبه ذلك مما يتعلق بدم الحيض. إلى هنا، إلى ذلك الحين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.